بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العاشرة تحرم الملاعنة أبدا، وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان. الآن طبعا بثت نسائنا ما أخذ. أصل هذه المسألة وتفصيلها يأتي في كتاب الطلاق، في ذلك كتاب الطلاق يبحث عن الظهار والإيلاء واللعان، ويأتي الكلام هناك عن أحكام الملاعنة وشرائطها وكيف تتم. أصل المسألة أن موضوع الزنا والعياذ بالله لا يثبت إلا بأربعة شهداء، على خلاف كثير من الموضوعات التي تثبت بالبينة يعني الشاهدين العدلين. موضوع الزنا من الموضوعات الخطيرة، ولذا شدد فيه بما لم يشدد في غيره، وعلى ما قال بعضهم أن تحقيق موضوع الزنا بشرائطه الشرعية لا يكاد يتحقق إلا في حالات شاذة، وذلك يمكن أن يدرج ضمن فلسفة عدم إشاعة جو الفاحشة والفحشاء في المجتمع الديني واحد، ومن جهة أخرى وضع سدود أمام اتهام الآخرين جزافا. يعني مو بسهولة الواحد يرفع دعوة ضد أحد أو يتهم بتهمة دون أن يكون لديه شهود، وبالتالي يجب عليه أن يتحمل عواقب شهادته إذا لم تكن مكتملة الشرائط. إقامة الحد عليه، لا تقبل له شهادة أبدا، هذه كلها في مقابل الشهادة التي تأتي جزافا، التي حتى لا يكون هناك نوع من التسرع في إعطاء الشهادات. وكيف كان موضوع الزنا لا يتحقق إلا بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا عملية الزنا رأي العين، بتعبيرهم رأوا الميلة في المكحلة، لا مجرد وجود امرأة ورجل في مكان ولا إلى غير ذلك. لكن ها هنا مسألة، وهو فيما لو رأى الزوج والعياذ بالله زوجته تفعل الفاحشة مع أحد، كيف نضع لهذه المسألة حلا؟ موضوع رؤية الآخرين متعثرة للحاظ أن رؤية أحد لبيت الآخر بهذه السهولة، فنطلق في مجموعة من الشرائط، بس اطلاع صاحب البيت على فساد زوجته اطلاع ميسر، هذا من جهة، يعني في أي ساعة يقدر يدخل بيته ويرى ما تصنع زوجته. من جهة أخرى يسهل الاتهام أيضا لو قبلنا قوله على إطلاقه، يعني لا نقدر نجي نقول للزوج إذا شفت روح جيب لك ثلاثة شهداء وياك بعد يشوف زوجتك حتى تثبت الجريمة، ولا نقدر أيضا نقبل شهادته على الإطلاق، حيث أي واحد عنده كراهة لهذه الزوجة يتهمها والعياذ بالله بهذه التهمة ويثبت عليها الحد. فجاءت هذه الصيغة التشريعية الجميلة صيغة الملاعنة، أن شهادة الزوج تقوم مقام أربع شهادات، بمعنى أنه يشهد أربع مرات وعليه الخامسة. في المقابل أيضا هذا لا يثبت عليها الحد إلا إذا سكتت، أما إذا أقامت هي أربع شهادات في المقابل يدرى عنها الحد، والخامسة أن غضب الله عليها في مقابل، والخامسة أن لعنة الله عليه. بالتالي موضوع الملاعنة يثبت باتهام الزوج زوجته بالزنا واحد، وأن يكون اتهامه عن مشاهدة اثنين، وثلاثة مع عدم البينة، لأنه لو كان لديه بينة خلاص تأخذ القضية مجراها الطبيعي كأي قضية فيها بينة فيقام عليها الحد ولا ملاعنة في البين. أكو كلام يأتي في كتاب الطلاق أن من لديه البينة وقد شاهد بنفسه هل يستطيع اختيار أحد الطريقين؟ يعني هل يستطيع أن يلاعن أو لا؟ نقول له ما دام أكو بينة فلا مجال للملاعنة. نص الآية يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ذني فشهادة أحدهم أربع شهادات، وبالتالي هي كأنها في صدد نفي أن من لديه شهادة خلاص بعد ما له مجال للملاعنة، وإنما تقام البينة ويستوجب ذلك الحد حد الإحصان ولا حرمة. أما في الملاعنة لا، بعد الملاعنة يفترق كحرمة مؤبدة بعد أن تتم الملاعنة من الطرفين، تصبح الحرمة مؤبدة بين الزوجين. إذن إذا تمت الملاعنة وهي القذف مع ادعاء الرؤية وعدم البينة، فشهد أربع شهادات أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في المقابل الزوجة شهدت أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو إن كانت من الكاذبين. إذا هذه العملية تمت صارت الحرمة المؤبدة بين الزوجين. فيما لو صارت من جهته وسكتت هي صار عليها الحد، لأنه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فإذا لم تشهد ثبت عليها الحد الشرعي. هذا الكلام كله في المرأة المعتادة الطبيعية. عد عندنا فيما إذا كانت المرأة صماء أو خرساء أو صماء وخرساء، وهي مسألة خلافية يأتي تحقيقها. إذا قذفها زوجها بما يوجب الملاعنة، يعني نفس ما صنعه الملاعن في المرأة الاعتيادية، قذفها بالزنا ادعاء المشاهدة مع عدم البينة، كيف يكون الحكم بالنسبة إلى الصماء والخرساء؟ القدر المتيقن الصماء والخرساء، العنوان ذو الوصفين، يعني المرأة التي بها صمم وخرس، هذا القدر المتيقن أنها تحرم مؤبدا بالقذف على الزوج، لا ملاعنة في البين. في المرأة الاعتيادية لا تحرم مؤبدا إلا بعد الملاعنة. فإما أن تتم الملاعنة أو لا حرمة، أو تتم من طرفه فيثبت عليها الحد ولا حرمة أيضا إذا ثبت عليها الحد. أما بالنسبة إلى الصماء والخرساء كقدر متيقن، فبعد القذف مباشرة تحرم عليه مؤبدا ولا ملاعنة بينهما، وذلك لوجود النصوص الصحيحة في هذه المسألة. لا لا أبدا، منها أي من هذه النصوص صحيح أبي بصير الذي جعله الشارح رحمه الله الأصل في هذه المسألة. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي صماء وهي خرساء صماء، وفي رواية خرساء أو صماء لا تسمع ما قال. قال عليه السلام: إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جلد الحد. هذا في المقابل، حتى في الملاعنة إذا اتهم الزوج زوجته وكانت لديها بينة هي على صدقها خلاص ما في الملاعنة، وإنما يقام عليه الحد، حد القذف. وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له. إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جلد الحد، وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا. وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه خلاص مباشرة، ما أقام معها ولا إثم عليها من أن لا يترتب أثر على قذفه من ناحيتها، لا يقام عليها حد ولا. وكذا صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما. وكذا خبر محمد بن مروان عن الصادق في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. إذن في المرأة الواجدة للوصفين الصمم والخرس لا كلام ولا شبهة في وجود النص الصحيح والصريح، بل الإجماع على أنها بمجرد القذف لا تحل للزوج ويفرق بين الطرفين، فيكون حكمها حكم الملاعنة. منتهى الملاعنة فوق القذف تحتاج إلى عملية ملاعنة، هذا باعتبار الخرق والصمى عملية الملاعنة مثال، ويجي في الحكم مباشرة. العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا. قال: وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها في كتاب الصلاة بعد. وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان لولا الآفة، يعني لو لم تكن هذه صماء وخرساء لا وجب اللعان في البين، لأنه ادعى عليها الزنا وادعى المشاهدة ولا بينة له، فيصدق عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. بأن يرميها بالزنا واحد، مع دعوى المشاهدة اثنين، وعدم البينة ثلاثة. قلنا أكو خلاف فيما لو كانت هناك بينة هل يستطيع أن يأخذ خيار الملاعنة أم لا؟ المشهور على أنه لا يستطيع. فلو لم يدعي المشاهدة وإنما رماها رميا هكذا فقد يحد حد القذف ولم تحرم. ولو أقام بينة بما قذفها به سقط الحد عنه وسقط التحريم عنه ويسقط اللعان ويثبت عليها الحد. أنه أقام بينة فيسقط الحد عن لوجود البينة، ويسقط التحريم أي التفريق بينهما، لأن التفريق في حال عدم وجود البينة، في حال الملاعنة، والملاعنة هنا ساقطة كما يسقط اللعان، لأن ذلك سقوط الحد والتحريم واللعان مع البينة هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان وعدم إيجاب اللعان، فيكون حكم الصماء والخرسة نفس حكم العادية، ولا يسقط الحد، حد القذف عن الزوج بتحريمها عليه، بل يجمع بينهما، بين حد القذف كما نص عليه الصحيح صحيح هذا البصير وحد التحريم إن ثبت القذف عند الحاكم، يعني قذفها ولو ولم يكن عنده ولم يدعي عفوا المشاهدة، أو قذفها وأقامت هي البينة، فلا يسقط الحد بتحريمها عليه، هم تحرم عليه هم عليه الحد إن ثبت القذف عند الحاكم، وإلا إذا كان القذف ليس بحضور الحاكم حرمت فيما بينه وبين الله تعالى، وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير الصحيحة التي هي الأصل في الحكم، بلحاظ أنها أكثر الروايات تفصيلا. قال وإن كان المستند الآن الإجماع على الحكم كما ادعاه الشيخ رحمه الله، بعد ما نشغل بالرواية يصير كأنه يريد أن يقول هذا، هذا صار إجماع فالإجماع هو المدرك، لكن يرد عليه أنه إجماع مدركي وبالتالي لا يلتفت إليه، ما دام ثبت لدينا أنه إجماع مدركي معتمد على مدرك وهو الأخبار الصحيحة الموجودة فلا يلتفت إلى هذا الإجماع. قال رحمه الله ودلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم والخرس، لأنها قالت وهي خرساء وصماء، لكن في التهذيب على ما روى الشارح في المسالك وهي خرساء أو صماء، ولذا ادعي أن الأكثر قد ذهب إلى أن وجود أحد الآفتين كاف في ثبوت الحكم، ولعله يؤيد ذلك بوجود أحد الوصفين في الروايات الباقية وهي خرساء ما متطرق إلى الصمام، ومن ثم اختار بعضهم أن المدار هو الخرس، فإذا وجد الخرس ثبت الحكم، كان معه صمم أو لم يكن معه صمم، أما الصمم لوحده فلا. يعني هي السالفة سالفة كيف بالإشارات وبالكتابة وبيعود، لكن المسألة مسألة تعبدية، وإلا حتى اللعان ممكن. نعم. قال ودلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا، اللي هي رواية أبي بصير، على ما رواه الكافي، ولكن قلنا في التهذيب أو، فلو اتصفت بأحدهما هذه الزوجة خاصة بالصمم أو الخرس فمقتضى الرواية ودليل الأصل أصالة عدم التحريم، مقتضاهما عدم التحريم. كلاهما استصحاب الحل أو أصالة عدم الحرمة، ما تستصحب الحسن. هل كانت حلالا؟ فنشك أنه بهذا العمل صار حرمة ولا. فأقالت الاستصحاب بمعنى استصحاب الحيل، لكن هذا بناء على القول بجريان الاستصحاب الشبهات الحكمية وهو محل خلاف، لكن أصالت عدم الحرمة هذه لا كلام فيها. ودليل الأصل عدم التحريم. قال ولكن أكثر الأصحاب عقفوا أحد الوصين على الآخر بأو. المقتضي للاستفاء لأحدهما قالوا صماء أو خرساء، وهذا معناه أنه أحد الوصين كافٍ. المصنف هنا قال الصماء والخرساء، وعطف المصنف بالواو وهو يدل عليه أيضا. العطف بالواو لا يدل على وجود الوصفين، أيضا يدل على الاكتفاء بأحدهما. قال ولكن ورد الخرس وحده في روايتين اللي هي صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وخبر محمد بن مروان، كلاهما ورد فيه الخرس، فالاكتفاء به وحده حسن، أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به. فإذا إما الصمم وخرس وإما الخرس وحده. صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم. وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشهيد الثاني هنا. زين، نرجع إلى موضوع الملاعنة. موضوع الملاعنة يتحقق بأحد أمرين: تارة يقذف زوجته بالزنا مع تحقق الشرائط المشاهدة وعدم البينة إلى غير ذلك، وثانية يقذفها بنفي الولد أن الولد الذي ولدت ليس ولده. هذا نوع آخر يوجب الملاعنة. بالنسبة إلى الصماء والخرساء أيضا نفس الشيء، بمعنى كما أثبتنا أن الصماء والخرساء تأخذ حكم الملاعنة من ناحية الحرمة المؤبدة بمجرد القذف للزنا، هل تأخذ حكم الملاعنة بمجرد القذف بنفي الولد أيضا، أو أن نفي الولد يأخذ الحكم الطبيعي من الملاعنة؟ قال ولو نفى ولدها، الزوج نفى ولد زوجته الخرساء أو الصماء، الخرساء والصماء على ما مر، على وجه يثبت اللعان به لو كانت الزوجة غير مأوفة، لو لم يكن بها آفة لثبت اللعان، يعني يدعي أن الولد من زنا. زين، بالنسبة إلى هذه المرأة الصماء والخرساء شنو يصير؟ ففي ثبوت اللعان فتكون الصماء والخرساء حال المرأة الطبيعية، أو تحريمها بمجرد نفي الولد كالقذف بالزنا وجهان. ما هو الوجه؟ من جهة الذي أوجب اللعان، الذي يوجب اللعان أحد علتين: القذف ونفي الولد. فكما أن القذف أوجبت تحريم المؤبد في الصمان والخرساء، يفترض في العلة الأخرى وهي نفي الولد أن توجب التحريم المؤبد، هذا يساوي ذاك. قال من مساواته أي نفي الولد، وبالتالي لا لعانة في البين بل حرم مؤبد مباشرة، من مساواة نفي الولد للقذف في التحريم المؤبد باللعان فيساويه بالمعلول الآخر، صحيح؟ شلون؟ هذا العلة الأخرى، القتل الزنا العلة الأخرى، المعلول اللي هو المحر الحرمة الأبدية من دون اللعان. ولعل التعبير بالعلة الأخرى يكون تعبير أسلم. إذن من مساواته للقذف في التحريم المؤبد باللعان فيساويه بالمعلول الآخر. ودعوى أضف إلى ذلك دليلا آخر، الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء، لا لعان يعني سواء كان القذف بالزنا أو بنفي الولد كلاهما لا يوجب لعانا. بعد من جهة أخرى ومن عموم الآية، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين. هذه الآية عامة تشمل كل زوجة خارجت الصماء والخرساء بنص صحيح صريح في القذف بالزنا فيبقى الباقي على العموم، عن باب التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. ومن عموم الآية المتناول هذا العموم لكل زوجة، خرج من هذا العموم قذفهما الصماء والخرساء بالنص، يعني أخرجناهما عن العموم نصا أو الإجماع على ما ادعى الشيخ، فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان. فالصماء والخرساء تبقى أيضا في موضوع نفي الولد تحت العموم وهو الحكم باللعان. اثنين، وتوقف التحريم على اللعان، الحرمة المؤبدة موقفة على اللعان فلا حرمة هنا في البين إلا أن يلاعن. إن قلت ما تقولون في دليل المساواة ودليل الإجماع؟ قال ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره. أثى القذف ساوى النفي في موضوع الملاعنة، أن الزوج إذا قذف زوجته أو نفى ولدها أوجب اللعان، مو معنى ذلك أنه حيثما وجد القذف أيضا وجد حيثما أوجد القذف حكما يوجد النفي نفس الحكم. القذف هناك ونفي الولد أوجب الملاعنة فتساويا في إيجاب الملاعنة، مو معناه في المكان الذي يوجب القذف في الصماء والخرساء الحرمة المؤبدة أيضا نجي نقول نفي الولد أيضا يساوي في نفس الحكم. من وين هذا؟ ما كنت لازم. ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكمين وهو إيجاب اللعان كلاهما موجبان للعان، لا لا يلزم من ذلك مساواته في غيره، وهو ما نحن بصدد التحريم المؤبد بغير لعانة، لأن الأسباب متوقفة على النص وهو منتف في المقام. زين، تقول في الإجماع لا لعانة للصماء والخرساء. قال والإجماع الذي نقل عن الشيخ في الخلاف إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف لا مطلقا كما صرح به الشيخ، وأنه مختص بالقذف فلا يلحق به غيره، وهو شنو؟ نفي الولاية. لا فرق هنا في موضوع التحريم المؤبد بلا لعان مع القذف بين دخوله بهما أي بالصماء والخرساء وعدم دخوله عملا بالإطلاق. أما نفي الولد فاشتراط الدخول حسنون، إنما تنفي الولد مع دخولك. ومتى حرمت قبل الدخول؟ تجي مسألة في كتاب الطلاق، عندنا أن المرأة المطلقة إن طلقت بعد الدخول ثبت لها المهر كثمن للبضع، لكن إذا طلقت قبل الدخول فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. زين، هنا في الملاعنة أو في الصماء والخرساء من وجود الحرمة الأبدية ما الذي يثبت؟ نصف المهر أو تمام المهر؟ طبعا مع الدخول لا كلام في أنه تمام المهر، لكن لو لاعنها أو قذفها وهي صماء وخرساء وحرمت عليه مؤبدا دون دخول، فهل يثبت المهر أو نصف المهر؟ قال ومتى حرمت قبل الدخول بلحاظ القذف فالأجود ثبوت جميع المهر. لماذا؟ لثبوت جميع المهر بالعقد فيستصحب، متى ما عقد عليها العقد موجب لثبوت جميع المهر. شكينا والله الآن قبل الدخول مع الحرمة المؤبدة الجميع أو ينصف، نقول العقد هو سبب المهر، خلاص نستصحبه. إن قلت نحن ننصفه في الطلاق، قال وتنصيفه في بعض الموارد وهو الطلاق قبل الدخول لا يوجب التعدي عن ذلك المورد لأنه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده. وألحق الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه أي في كتابه من لا يحضره الفقيه بذلك أي بقذف الزوج زوجته الصماء والخرساء قذف المرأة زوجها الأصام أو الأخرس كما عن الجواهر أيضا، فحكم بتحريمها عليه مؤبدا لو قذفته أيضا بالزنا، قال هي أيضا تحرم عليه مؤبدا حملا لقذفها له على قذفه لها. يقول كما أن قذفه لها يوجب الحرمة المؤبدة قذفها له أيضا يوجب الحرمة المؤبدة. قال الشهيد الثاني وهو مع غرابته، غريب هذا الكلام، قياس لا نقول به. لماذا قست يا شيخ قذف الزوج المنصوص لزوجته الصماء والخرساء بقذف الزوجة لزوجها الأصم والأخرس؟ هذا قياس. قالوا لا، الصدوق رضوان الله عليه لم يقص، وإنما لديه رواية لكنها مرسلة، ومرسلها الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا. فإذا المسألة مو مسألة قياس، وإنما مسألة نص منتهى. هل نعتمد هذا النص أو نقول أنه ضعيف لا جابر له، ذاك موضوع آخر. فهو مع غرابته نقول غريب، نعم يعني المسألة نادرة، يعني لا قائل بها غير الشيخ، لكن قياس ليست قياسا، لأن المسألة منصوصة فتخرج بذلك عن القياس. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.